هذه الحلقة برعاية هيئة الأدب والنشر والترجمة لدعم صناع المحتوى لنشر المحتوى الأدبي. بإمكانك التعرف أكثر على مبادرة دعم صناع المحتوى من الرابط في قسم الوصف. قبل الميلاد كان في صندوق صغير يجري في النار، حمل فيه نور وضاح، بزغ فأضاء مملكة مصر من شرقها لغربها. هذا الطفل كان نبي الله موسى عليه السلام اللي يحق الحق وقضى على حكم فرعون اللي ادعى الألوهية. لكن هذه الآية العظيمة ما صارت قاعدة دائما. في القرن 20 كان في صندوق حمل لغز محير عجز البشر عن فهمه أو تفسيره. في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد في ولاية بنسلفانيا ظهر صندوق صغير مثل ما ظهر صندوق موسى عليه السلام. الصندوق كان فيه طفل بريء، وجهه كالقمر، لكن جسده كان يحكي قصة ثانية، قصة قسوة ومرارة عاشها هذا الطفل، الطفل اللي أعجز العالم بقصته اللي استمرت أكثر من 65 سنة. جثة الطفل كانت رسالة للعالم عن اللي يمرون فيه الأطفال في شتى بقاع الأرض، جروح وكدمات وجسد بارد ومصفر. ينبه الجميع أن الطفولة في خطر ويجب التحرك، لكن كيف لأصحاب القلوب المتحجرة أنهم يعتبرون؟ من هو طفل الصندوق؟ وكيف تم العثور عليه؟ وليه تم الاحتفاظ بجمجمته؟ وكيف تحولت قصته لأسطورة ما زالت حية بيننا اليوم؟ والسؤال الأهم، هل تم الوصول لهوية الفاعل أم بقيت القصة سر حتى يومنا هذا؟ وقبل ما نبدأ لا تنسوا الاشتراك ودعم هذا البودكاست اللي ما بخل دائما في عطائه. أنا عبد العزيز الخمعلي، وهنا ضد مجهول، وإلى الحكاية. من اللحظة اللي قرر فيها الإنسان إنه يزرع الأرض ويستوطن فيها بدأت الصراعات بين البشر بدون سبب واضح، وعلى مر العصور صارت حروب ضروسة غيرت خريطة العالم مرات ومرات، وتناوبت الأمم على السلطة، وكان التاريخ هو الشاهد الوحيد على كل اللي صار. لكن في قاعدة حاول البشر يحافظون عليها في صراعاتهم، وهي أنهم يحيدون النساء والأطفال عن قسوتهم من عهد حمروابي اللي كان قبل الميلاد بمئات السنين. وحتى هذا اليوم كان للأطفال حرمة وحقوق لازم نحفظها، لكن بعض المجتمعات المتخلفة اللي قلوبها قاسية مثل الصخر يتجاوزون هالعهد بين الحين والآخر، وتظهر قسوة البشر بشكل يقشعر له الأبدان، وتذكرنا دايم أن الشر ما زال موجود بيننا، وأنه لازم نقتلع جذوره بوعي ودون تأخير. فإذا صلح جيل اليوم صلح حاضرنا ومستقبلنا، وهذا دايما هدفنا. قصتنا اليوم بدأت في يوم 25 من شهر فبراير عام 1957 على طرف طريق منعزل في ضاحية فوكس جيس بمدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية. هناك عثر طالب جامعي على صندوق كرتوني كبير وفي رأس طفل أشقر. اقترب الطالب من الصندوق عشان يتأكد إذا كان الطفل نائم أو ميت، ولما فتح الصندوق صعق من المنظر الرهيب. الطفل كان واضح عليه آثار التعذيب، وعيونه كانت تحكي أن روحه فارقت هالعالم وانتقلت العالم آخر. الطالب هنا ركض يصرخ وينادي على الناس ويعلمهم باللي شافه. حضرت الشرطة وبدأ المحققون يبحثون عن هوية الطفل وكيف وصل لهالمكان، لكن الحقائق اللي طلعت زادت الأمور تعقيد وحيرة. المحققون عزيزي المستمع لاحظوا وجود شريط أحمر يلف الصندوق بإحكام، وبعد البحث والتمحيص تبين أن الصندوق كان يستخدم في محل اسمه جي سي اللي كانت تستخدم الشريط الأحمر كعلامة مميزة لها، وبالتالي كان أول من اشتبهوا فيه هم موظفين هذا المحل، لأن الطريقة اللي لفوا فيها الصندوق كانت تشير أن اللي سواها واحد متعود على هالشغل. فبدأوا يحققون مع جميع موظفين المحل، وبعد الفحص الأولي تبين أنه عمر الطفل ما يتجاوز 6 سنوات. لكن بعد التحقيق مع الموظفين ما وصل المحققون لأي نتيجة، واللي زاد الأمر تعقيد أنه ما كان في أي رقم تسلسلي أو علامة معينة تدل على من اللي اشترى الصندوق أو أي وقت اشتراه. فاضطر المحققون هنا يكملون البحث ويتناسون أمر الصندوق بشكل شبه كامل. الفحص الشرعي بيّن أنه جسد الطفل كان نظيف وجاف، وكانت يدينه مطوية على بطنه بشكل متصالب، أظافره كانت مقلمة بشكل جيد، لكن شعره كان محلوق بطريقة سيئة وعجيبة، كأنه أنه تم حلقه بعد وفاته. اللي زاد الأمور سوء وتعقيد هو أنه الكدمات والجروح اللي على جسده بيّنت أنه تعرض لتعذيب طويل، بعضها كان جديد وبعضها قديم، وهذا يدل دلالة واضحة أنه الطفل عاش ظروف قاسية لمدة طويلة، واللي أكد هالشي هو جسده النحيل، واللي رجح الأطباء أنه كان يتعذب لمدة تصل إلى 6 أشهر، وبعض الكدمات كانت أقدم من ذلك. سبب الوفاة هنا كان ضربات متتالية على الرأس من الخلف اللي أدت للأسف لتكسير جمجمته وتشويه دماغه. رئاسة مجلس فيلادلفيا حاولت تخفي هالنتائج المروعة بسبب بشاعتها، لكن المحققين رفضوا وطلبوا أنهم يظهرون الحقيقة للعلن لعل الجاني يخاف وينكشف، يعني زي ما يقول المثل كاد المريب أن يقول خذوني. وبالفعل نشر المحققون صورة وجه الطفل وجسده عشان لعل وعسى أحد يتعرف عليه، لكن رغم كل هذا ما تعرف عليه أي أحد، ومضت الأيام والأسابيع بدون أي نتيجة تذكر، حتى بصمات الطفل ما كانت مطابقة لأي سجلات، والصندوق اللي عثروا عليه كان خالي من أي بصمات، وهالشي زاد من تعقيد الأمور. هنا أدرك المحققون أنهم لازم يوسعون رقعة البحث، فنشروا صور الطفل في جميع أنحاء الولايات المتحدة. كان هذا الحدث سابقا لأنهم نشروا الخبر في كل مكان، بعض الصحف كتبت مقالات وأنذرت الناس من كارثة ممكن تكون وراءها الطفل، وهنا بدأت تنتشر نظرية المؤامرات، وقالوا الناس أن الطفل له علاقة بقوة خفية أو أنه ضحية لكيانات مجهولة. كل هالإشاعات حدثت لأن الناس اعتقدوا أن الشرطة ما كانت بتنشر الخبر في كل الولايات إلا إذا كان الموضوع معقد ومحفوف بالأسرار. التعامل السيء من الصحافة والجمهور زاد الضغط على المحققين وأجبرهم على دفن الجثة وإنهاء الملف وتقييد الجريمة ضد مجهول. دفنوا الجثة في مقبرة خاصة بالموتى مجهولي الهوية، وصرح المحققين أنهم ما قدروا ينصفون الطفل المسكين بعد ما هدأت الأمور وانتهى كل شيء. بقيت روح الطفل تطالب بالحقيقة، وجاءت الفرصة في عام 1998، يعني بعد مرور 41 سنة على موته. وفي هالسنة تقدم أحد المحققين بطلب رسمي لنبش القبر وإخراج الجثة، بعد ما تطور العلم وصار من السهل معرفة الحمض النووي لأي شخص. لكن النتيجة هنا عزيزي المستمع كانت صادمة وغير متوقعة. بعد ما طابقوا الحمض النووي للطفل مع كل السجلات الحكومية ما وصلوا لأي نتيجة تذكر. اضطر مجلس المدينة هنا أنه ينقل جثة الطفل ويدفنه بمكان آخر تكريما له بعد ما تم نبش جثته. تم تغطية الأمر بشكل إعلامي محدود، لكن دفنوا الطفل بمراسم جنائزية عظيمة وكتبوا على قبره طفل أمريكا المجهول، وتحول قبره لنصب تذكاري يزوره الناس باستمرار. الشيء الغريب عزيز المستمع في القصة هو أنها مرت بالعديد من الفرضيات والقصص الغريبة. يعني في عام 1960 استعان المحققون بوسيطة روحانية في نيوجيرسي وطلبوا منها أنها تحلهم اللغز. طلبت مبلغ باهظ، لكنها قالت أنها بتوصل للحقيقة إذا حصلت على أي أثر من المكان اللي عثروا فيه على الطفل. المحققين وافقوا بدون تردد رغم أنهم أكاديميين ومدربين، وكان غريب أنهم يثقون بوسيطة روحانية، لكن يأسهم أجبرهم يجربون كل الطرق. الوسيطة أخذت مشبكين حديديين من الصندوق الكرتوني اللي عثروا فيه على الطفل ودخلت في حالة تأمل، وبعد دقائق أخبرت المحققين أن الطفل جاء من منزل خشبي قديم وفي ساحة كبيرة للعب الأطفال، وفي هالمنزل راح يلاقون على مفتاح اللغز. المحقق زيمونجتون كان الوحيد اللي اقتنع بكلامها واستمر في البحث لستة أسابيع. عثر في النهاية على دار لرعاية الأطفال يبعد مسافة 1.5 كيلو تقريبا عن المكان اللي وجدت فيه الجثة. الدار كانت تعود لآرثر نيكولوتي وزوجته كاثرين اللي كانوا يرعون الأطفال اليتامى واللقطاء بالتعاون مع الإدارة المحلية. زيمونجتون هنا بدأ يراقب الدار ويبحث عن أي دليل، وبعد أيام عثر على صندوق وبطانية كانوا مشابهين تماما للصندوق والبطانية اللي كان ملفوف فيها الطفل. لكن معاملة آرثر وزوجته للأطفال كانت جيدة وما قدر يثبت أي شيء ضدهم، ورغم كل هذا الغرابة ما وقفت هنا. في عام 2002 اتصلت امرأة بالمحققين وأخبرتهم أن أمها هي اللي قتلت الطفل. قالت أن أمها اشترت الطفل من والديه واسمه جوناثان، وكان هذا في عام 1954. سبب الشراء كان أنها جعلت منه لعبة جنسية وعذبت الطفل لمدة سنتين. وفي إحدى الأيام تقيأ الطفل أثناء تعذيبه، فجن جنون أمها وضربته على رأسه حتى مات. وبعدما استوعبت اللي سوته قصت شعره ولفته ببطانية وحطته في المكان اللي عثروا عليه فيه. هذه كانت الشهادة الأغرب والأقسى في الملف. المرأة أخبرت الشرطة أنها كانت مع أمها لما حطوا الصندوق في المكان اللي لقوا فيه الجثة. المحققين هنا تأكدوا من هالكلام بعدما تلقوا اتصال من شخص قال أنه شاف سيدة كبيرة ومعها طفلة صغيرة يضعون صندوق في ذاك المكان. هالجملة أكدت صدق المرأة وبدأ كأنه الجريمة انحلت. لكن في شيء غريب حدث ورجع المحققين لنقطة الصفر. لما تواصلوا مع المرأة بشكل مباشر وحققوا معها تبين أنها تعاني من مشاكل عقلية كبيرة، وهالشيء خلى شهادتها غير موثوقة رغم أنها بدت حقيقية للوهلة الأولى. جيران المرأة أكدوا أن أمها كانت طيبة ومستحيل تسوي شيء مثل هذا، وقدموا أدلة تثبت أنها تعاني من مشاكل عقلية، وللأسف تم إهمال شهادتها وبقيت القضية ضد مجهول. وآخر ما توصل لها المحققين عزيزي المستمع كان في عام 2022 بعد مرور 65 سنة. توصلوا لهوية الطفل باستخدام حمضه النووي وتبين أن اسمه جوزيف أوغسطس زاريلي، لكن الشرطة تحفظت على اسم والديه وما زال التحقيق مستمر دون الوصول لأي جواب نهائي. الحقيقة اللي نعرفها هي أن الأطفال يحتاجون لحماية وأننا لازم نضمن لهم حياة آمنة وسليمة بعيدة كل البعد عن هالقصص المروعة. ولين ما يجي ذاك الوقت تبقى هالقضية مثل غيرها ضد مجهول. وحتى الحلقة القادمة كونوا حذرين.